مرحبا يا مرحبا زين الشهود.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، شهر رمضان هو شهر التقوى، وإذا نظرنا في تعريف التقوى وفي تعريف الصيام علمنا كيف يوصل الصيام إلى تقوى الله عز وجل. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تصلون بالصيام إلى تقوى الله عز وجل. فالصيام تعريفه هو إمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس. ولا شك يعني أن الصائم لا يستطيع أحد أن يحكم عليه بأنه صائم، لأنه قد يخلو ولو للحظات فينتهك حرمة الصيام. فلولا أنه يعلم بأن الله عز وجل يراه وأن الله عز وجل يراقبه لانتهك حرمة الصيام. فهو يتكون من نية باطنة لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، وترك لشهوات يستخفى بتناولها عادة. ولذلك لما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال إلى العباد قال: كل عمل ابن آدم له، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه سر بين العبد وبين ربه. فهذه هي المراقبة وهذه هي تقوى الله يعني عز وجل، لعلكم تتقون، مع أن كل العبادات توصل إلى التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما ذكرنا أنفا أن الرجاء ترجي في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطع، فأنتم تصلون قطعا إلى تقوى الله عز وجل إذا صمتم كما أمر الله عز وجل. فانظروا كيف كان الصيام مدرسة لتقوى الله عز وجل. كذلك يعني قيل في تعريف التقوى: هي علم القلب بقرب الرب. التقوى هي علم القلب بقرب الرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان ودرجة الإحسان هي درجة التقوى، قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فتعلم بأن الله عز وجل يراك. فاستشعار قرب الله عز وجل هذه تقوى الله عز وجل. ليس من كان في قصر الملك على بساط الملك ينظر إلى الملك والملك ينظر إليه كمن كان خارج القصر أو خارج مدينة الملك أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. فالوظيفة هي العبودية لله عز وجل، والغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل، والوظيفة توصل إلى الغاية. فالطاعة تولد القرب، والقرب يورث الأنس، والمعصية تولد البعد، والبعد يورث الوحشة. كلما اجتهد الإنسان في الطاعة استشعر هذا القرب، واسجد واقترب، كلما أكثر من الصلاة ومن السجود خاصة يقترب، فإذا اقترب أنس بالله عز وجل وسعد بالله عز وجل. فالتقوى هي استشعار هذا القرب، وطبعا احنا في رمضان بنستشعر هذا القرب يعني مع الصيام ومع التزام أخلاق الصيام أيضا، ك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسخ، وإن سبه أحد أو قاتل فليقل إني صائم إني صائم، وملتزم بأخلاق الصيام. كذلك قيام الليل هو داء بالصالحين أهل التقوى، فهو يتشبه بالصالحين يعني في النهار وفي الليل، فبالنهار يضرأ بالحسنة السيئة، إن سبه أحد أو قتل يقول إني صائم، وكذلك بالليل عليكم بقيام الليل فإنه داء بالصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. التقوى أيضا لها تعريفات يعني أخرى، من ذلك أن تترك ما تهوى لما تخشى. من تعريفات التقوى أن تترك ما تهوى لما تخشى، ولا شك أن المسلم في شهر رمضان يترك ما يهوى من الطعام والشراب والشهوة لما يخشى يعني من عقوبة الله عز وجل. فنلاحظ أن هذا الشهر الكريم هو مدرسة لتقوى الله عز وجل، فالناس إما أنهم يعبدون الله عز وجل على درجة الإسلام أو على درجة الإيمان أو على درجة التقوى أو الإحسان. فدرجة الإسلام الدرجة الأولى هي استسلام الظاهر لله عز وجل، ولذلك لما ادعت أعراب بني أسد الإيمان قالت الأعراب: أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما تفيد النفي في الماضي والرجاء في المستقبل، أي لم يدخل الإيمان ولكن يرجى أن يدخل بعد ذلك. فالإنسان بيستسلم بجوارحه للشرع الله عز وجل بالصلاة والصيام والزكاة والحج، فيتربى الإيمان في قلبه، ثم بعد ذلك يستشعر يعني حلاوة الإيمان، ثم يترقى من درجة الإيمان إلى درجة التقوى أو درجة الإحسان. فلذلك التقوى هي الغاية، وقلت التقوى هي الغاية لأسباب، منها أن الله عز وجل علق الفلاح بالتقوى: اتقوا الله لعلكم تفلحون. فالذي يصل إلى تقوى الله عز وجل يفلح في الدنيا وفي الآخرة. كذلك بينت غاية كثير من العبادات أنها شرعت من أجل الوصول إلى الغاية وهي تقوى الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي أن الناس يذبحون وينحرون الهدي والأضاحي، والله عز وجل لا يستفيد شيئا من هذه الدماء ولا من هذه اللحوم، لأنه يطعم ولا يطعم، ولكن يريد منكم أن تصلوا بالذبح لله عز وجل إلى الغاية، وهي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح، روح لا الشرع، وإنما سمي الشرع روحا لأن الروح به الحياة، والإنسان بدون شرع الله عز وجل يعني إما شيطان رجيم أو حيوان بهيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالله عز وجل جعل الشرع روحا وجعله نورا. أو من كان ميتا فأحيينا، كان ميتا يعني بعيد عن شرع الله غير مهتد بهداية الله عز وجل، فأحيينا بالشرع وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله عز وجل لا يستفيد شيئا من الطاعات ولا يستفيد شيئا من تنفيذ العبد لشرع الله عز وجل، ولكن نحن تحصل لنا بهذا الشرع الحياة الطيبة، لأن الشرع هو الروح وهو النور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه فرب حامل فقه ليس بفقير، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقال: لأنه نضر قلوب الناس بشرع الله وأحيا قلوب الناس بشرع الله عز وجل، فينضر الله عز وجل وجهه وينضر الله عز وجل يعني قلبه. ولذلك قال سفيان بن عيينة: لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا في وجه نضرة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول إن التقوى هي الغاية، لأن الله عز وجل علق الفلاح بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون، ولأنه بيّن غاية كثير من العبادات وكيف أنها الوصول إلى تقوى رب الأرض والسماوات. الأمر الثالث أن الجوائز يعني دائما تأتي للمتقين كما قال عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال عز وجل تلك الجنة التي نورث وقرئ نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. زمرا يعني جماعات جماعات جماعات، أهل الإيمان مع الإيمان، والعلماء مع العلماء، والشهداء مع الشهداء. وقال عز وجل زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ينالون العز الفوقية على الخلائق لأنهم سادات المؤمنين وأعلى الناس إيمانا وتقوى الله عز وجل، فهم فوق المؤمنين وهم فوق الكافرين أيضا، أن الكافرين في أسفل سافلين والمؤمنون في في عليين في الدرجات. كذلك قال عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تنقلب كل صداقة وكل مودة إلى عداوة مشاقة، وتبقى يعني أخوة وصداقة المتقين، لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. كذلك قال عز وجل إن المتقين مفازة. وأجمل هذا المفاز، وحتى لا يتصور أحد يسمع هذه الآية إن ده فوز زي أي فوز في الدنيا، فاز بسيارة في مسابقة مثلا أو بخمس تلاف جنيه مثلا أو بشقة. بيّن هذا الفوز فوز عظيم جدا، ففصل بعد إجمال بعد أن قال إن المتقين مفازة، قال حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال هذا وإن المتقين لحسن مآب. مآب يعني مرجع. سن لو وجد نفسه في فندق خمس نجوم مثلا أو في شاليه على البحر في الساحل الشمالي، فيتصور أنه في مكان طيب ومآب حسن، فحتى لا يظن أن هذا المآب مآب حقير زي أي مآب حسن في الدنيا. فصل بعد هذا الإجمال فقال هذا وإن المتقين لحسن مآب، قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا رزقنا ما له من نفاد. وأخبر عن قربهم من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء، فقال عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنقول إن هذا الشهر هو شهر التقوى، نحن نتضرر في هذا الشهر الكريم على تقوى الله عز وجل، سواء بالصيام بالقيام بتلاوة القرآن، فنتشبه بالصالحين ونتشبه بالمتقين في هذا الشهر الكريم. فشرعت فيه عبادات ترفع العبد من مستوى الإيمان إلى مستوى التقوى. فشهر رمضان فرصة لأشياء كثيرة، منها المغفرة أنه كثرت فيه أسباب المغفرة، فرصة تكثير الحسنات والتجارة مع رب الأرض والسماوات، فرصة لأن يتلقى الإنسان حتى يصل إلى الغاية المنشودة والضرة المفقودة وهي تقوى الله عز وجل. فالتقوى هي الغاية، ولذلك أوصى الله عز وجل الأولين والآخرين بتقوى الله عز وجل، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذا يدل على أن التقوى هي الغاية. فالتقوى كما قال الغزالي مثل كنز عزيز لو ظفرت به كم تجد فيه من خير عميم ورزق كريم وجواهر يعني ثمينة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا والسامعين تقوى الله عز وجل، وأن يبارك لنا في أيام وليالي هذا الشهر الكريم حتى نصل فيه إلى تقوى الله عز وجل. ولنا وقفة أخرى مع التقوى في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
حب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأمور.